من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم تأملات لنيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس أسقف الغربية عن المسيح المعلم. العظة الأولى:
ما يقوله الروح للكنائس.
نتكلم، كان العنوان الكبير ذكر المسيح الخادم، النهاردة نبدأ نتكلم عن المسيح المعلم. المسيح المعلم، ولعل هذا الموضوع الكبير الذي سوف نستغرق فيه شهورا طويلة وحنتكلم فيه عن كل الأمثلة، هنتكلم عن الحاجات اللي تخصنا هنا والحاجات اللي هتبقى في السماء. نبدأ اليوم بمقدمة، مجرد مقدمة عن المسيح المعلم. وإذا كنا نحن في هذه الأيام بنقول إن احنا في عصر العلم، فلعل هذا الموضوع يوافقنا أكثر ما تكون الموافقة. نشوف المسيح المعلم ده إيه، هينفع معانا ولا ما ينفعش، وهل التعاليم بتاعته كما يتصور بعض قصار النظر وبعض ضعاف العقول، إن التعاليم بتاعته دي كانت تنفع ناس من 2000 سنة، من 1500 سنة، هل ما زالت تعاليمه كمعلم إلهي هل ما زالت صالحة لعصرنا هذا أم لا؟ هذا ما سوف نختبره وسوف نتبينه وسوف نلقي عليه الضوء في الاجتماعات القادمة كلها. من ألقاب المسيح الشائعة المعلم، والمعلم الصالح. كثيرا ما نقرأ في الإنجيل المقدس أن التلاميذ وغير التلاميذ كانوا يتقدمون إلى السيد المسيح متسائلين: يا معلم، يكلموه يا معلم. وذلك الرجل الذي قال للمسيح في ذات مرة: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ ولذلك الدنيا اتشقلبت دلوقتي، يعني أولادنا أولاد الكنيسة المرسلين، الكنيسة بتخلى عليهم أعظم لقب أما نقول له يا معلم، يا معلم صفوت، ده أشرف لقب، لأنه هو لقب المسيح الذي كان ينادى به يا معلم. ذلك لأنه كان كنزا للعلم وللمعرفة، ومفروض أيضا في المعلمين بتوع الكنائس أن تكون صدورهم وعقولهم مدخرا فيها المعرفة، معرفة التسبيح ومعرفة الألحان ومعرفة العلوم الكنسية. أما كنت أقعد أتكلم مع المعلم مخيلي الكبير الذي استلمت منه كل الألحان التي أعرفها والأداب، وكان رجلا عظيما، كان يتكلم الإنجليزية وبعض الفرنسية ويتكلم القبطية بطلاقة، وكان يعرف اليونانية، وكان يعرف اللغة العربية لأنه درس في الأزهر 5 سنين من غير ما يعرفوه، ويوم ما عرفوه طلعوا وراه بالشوم. ولذلك ما كانش يلحن يعني النحو، وحينما كان يجلس في الكنيسة يقروا الرسائل. كان سمع وتقل في أواخر أيامه يقعد تحت المنجلية ويسمع ويصلح، معلم يعني معلم، ويفهم في عقائد الكنيسة، ويفهم في بحر في طقوس الكنيسة وفي العلوم اللاهوتية بتاع الكنيسة. ونحن نرجو أن المعلمين بتاعنا ومنهم المعلم صفوت يكون من هذا الطراز، دي حاجة تفرحنا صحيح، ما يبقاش مجرد مرتل ويعرف الألحان بس، إنما عشان يبقى معلم بحقه حقيقي، وما يشخط في واحد يقوله دي ضربة معلم. في هذا الوقت الذي كان السيد المسيح وقد ظهر على مسرح الحياة كمعلم، مجرد معلم، لأنه كان يصطنع مهنة التعليم. في الأول ما حدش كان عارف مين ده يطلع مين. في معجزة صيد السمك الكثير، أما دخل إحدى السفينتين، شاف سفينتين واقفين عند شاطئ بحيرة جنسارت، ودخل السفينة التي كانت لسمعان بطرس، وكان الصيادون قد غسلوا الشباك خلاص، ودخل وابتعد بالسفينة قليلا عن الشاطئ وصار يعلم الجموع من السفينة. وبعدين قال للبطرس ادخل الى العمق والقوا شباككم للصيد. قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. كان هناك كثير من المعلمين في ذلك الوقت، وقد تكلمت معكم عن الفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكتبة وغيرهم من طوائف اليهود الذين اصطنعوا مهنة التعليم بين الشعب اليهودي في ذلك الوقت. وقد ظن اليهود أن المسيح هو واحد من هؤلاء المعلمين. لا شك أن مهنة التعليم يا أحبائي لا أقول أنها مهنة شريفة، ولكني أقول أنها أشرف مهنة، أشرف مهنة على الأرض. وأمير الشعراء أحمد شوقي لم يتجاوز الحقيقة، بل كان معبرا عنها حينما قال قف للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. لم يتجاوز شوقي هذه الحقيقة، فمهنة التعليم هي أشرف مهنة وهي أشرف رسالة. يكفي أن رب المجد هو معلم البشرية الأكبر. وإن كانت مهنة التعليم شريفة بهذا القدر، لكنها مهنة شاقة، أنا أعترف بهذا، لكنها مهنة كما قلت لكم. طبعا كل مهنة فيها نواحي السمو، إنما خاصة الذي يمتهن مهنة التعليم، إنسان بيعلم بيثقف، يثقف الروح، يثقف العقول والأجساد، يبني المواطنين، يسمو بالمجتمع. لكن للأسف نحن نفتقر إلى المعلم الصالح على مستوى المجتمع. وأنا كما أعبر عن رأيي للمسؤولين في كل مناسبة، وأقول إذا سألنا أنفسنا سؤالا من أين نبدأ من أجل تطوير مجتمعنا في مصر، من أين نبدأ من أجل نهضة حقيقية، من أين نبدأ من أجل بناء جيل صالح، من أين نبدأ؟ من التعليم ومن المدرسة. ولكن للأسف هذه صرخة في وادي، هذه صرخة في وادي. وكل الجهود التي تبذلها الدولة والحكومات المتعاقبة تذهب سدى وهداء وهباء، لأنهم لا يدخلون من الباب الذي يؤدي إلى الفائدة المرجوة. مهنة التعليم مهنة شريفة، وقد غال اليهود لإحترام معلميهم، وغال هؤلاء المعلمون في إضفاء هالة من الكرامة الذاتية على أنفسهم. كان المعلم في ذلك الوقت يجلس على كرسي، وكان التلاميذ يجلسون تحت قدميه. ولعلنا نتذكر ما قال معلمنا بولس الرسول وهو يصف حال الصبا حينما كان يتأدب ويتعلم، وهو يقول: تأدبت تحت قدمي غمالئيل. لكن كان هناك فرق كبير بين المسيح كمعلم وبين معلم اليهود الذين كثروا وانتشروا في ذلك الوقت. وقد كشف المسيح له المجدزية هؤلاء المعلمين اليهود وفضحهم، ودعا الناس أن ينصاعوا لتعليمهم دون الاقتداء بسيرته. فقال لهم على كرسي موسى: جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. دي حالة المعلمين في زمن المسيح. ومن هنا فقد فسد المعلمون وقد فسد تعليم. والآن ننتقل لنقطة هامة فيها نوضح الفرق بين المسيح كمعلم وبين معلمي عصره من اليهود. أول فارق بين المسيح كمعلم للحق، معلم للبر، وبين معلم اليهود، أول فارق هو من جهة شخصية. فلقد عاش المسيح حياة التجرد الكامل، ليس له ثوبان وليس له أين يسند رأسه للثعارب أو جرة ولطيور السماء أو كار. أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، ليس له بيت، ليس له مقام، ليس له أين يسند رأسه. كان يهرب من المظاهر، من مظاهر التكريم، على الرغم من أنه مستحق لكل كرامة. ونحن نقرأ في الإنجيل المقدس في الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا، بعد معجزة إشباع الآلاف من 5 أرغفة شعير وسمكتين، أن الجموع انبهروا من المعجزة وقالوا: هذا هو النبي. وأرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا عليهم. أما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. يوحنا 6:15. معلم متجرد من كل مجد عالم. والحق يا احبائي ان مفيش حاجة بتذل الانسان الا شهواته التي يشتهيها. وهنا نتذكر كلمات أغسطينوس الخالدة: جلست على قمة العالم، يعني العالم تحت رجلي، جلست على قمة العالم لما أحسست أني لا أشتهي شيئا. حتى الحياة القديسون لا يشتهون حياة الجسد دي، إنما يقول مع بولس: لي الحياة هي المسيح والموت ربح. حتى الحياة يعمل لي إيه؟ جلست على قمة العالم لما أحسست أني لا أشتهي شيئا ولا أرهب شيئا. كما قلت ما خافش من حاجة. خاف من إيه؟ خاف من إيه؟ من الموت. ده هو ده اللي هيوصلني ربنا بأسرع طريقة. ايه اللي تقدر تاخده مني؟ ايه اللي يقدر اي انسان اي عدو ياخده؟ ياخد ايه؟ يقدر ياخده كل حاجة الا محبتنا لله، الا ما في هذا القلب. ومن اجل هذا كان الشهداء عمالقة، وقفوا احتقروا معذبيهم والذين يحاكمونهم. واللي يقرا محاكمة القديس بطرس وهو في قيصرية بعد أن ظل مسجونا سنتين ونصف تحت المحاكمة، وعمالين يتقلب عليه فستوس وفيليكس والملك أغريباس، ويجوا قدام كل واحد السجين أمام القاضي. نقرا: ولما تكلم بولس عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس الوالي. ده القاضي اللي بيرتعب، مش السجين اللي بيرتعب. واحد تاني يقول له: اذهب الآن ومتى حصلت على وقت السجن. فأول فارق بين المسيح المعلم الإلهي وبين غيره من معلم اليهود هو فارق من جهة شخصيته. إنسان متجرد، إنسان أعطى ظهره للعالم، إنسان يحيا في العالم لكن العالم لا يحيا في قلبه. ومش مهم أبدا أين يكون الإنسان، حتى الواحد لو ترك الدنيا وراح الدير، ترك الدنيا بجسده، إنما إذا كان العالم حي في قلبه يبقى ما عملناش حاجة. ويوجد إنسان يعيش في الدنيا وهو ميت عن العالم بقلبه. الفارق الثاني فارق من جهة تعاليمه، يعني المبادئ والتعاليم اللي علمها المسيح. هذه المبادئ والتعاليم لم يعرفها العالم. وطبعا الموضوع ده انا بتكلم باجمال، وكل الشهور القادمة سوف نأتي بالتفصيل على كل هذا الكلام المجمل. لقد فاه المسيح بمبادئه وتعاليم لم يسبقه اليها احد من المعلمين او الفلاسفة. وحنشوف احنا حنوازن بين المسيح وبين ارسطو وبين افلاطون وبين كل هذه الفلسفات، نوازن بينه كمعلم وهؤلاء المعلمين. ولذا فقد ارسل رؤساء الكهنة والكتب ذات مرة بعض الخدم والاتباع للقبض على يسوع، لكن هؤلاء الذين ذهبوا ليقبضوا على يسوع عادوا أدراجهم دون أن يقبضوا عليه. وعندما سئلوا عن السبب ما جبتوش ليه، أجاب؟ لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. إيه اللي غلط فيه؟ لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان. كان التعليم الذي يجري على ألسنة معلم اليهود أهو حاجة زي ما تقولوا الاستهلاك المحلي، وعاشوا أقول إيه حاجات كثير عاوز أقولها ولا أستطيع أن أقولها، في نوع من الحرفية وفي نوع من الروتين. يتمموا فرائض، يتمموا صلوات، يتمموا أصوام، وكأن ربنا ده بيشتغل مدرس محفوظات، يروحوا كرين عليه المزامير وكرين عليه الصلوات. هذه الحالة قائمة بيننا، ونحن نحزن حينما نرى بعض إخوتنا ما زالوا خاضعين لأمثال هذه الفرائض. دي سكة ودي سكة. المسيح جه عشان يقود الناس إلى عبادة الروح، والمرأة السامرية في حديثها مع المسيح قالت له أنتوا بتقولوا أنه يسجد لله في أورشليم وإحنا بنقول في جبل جرزيم في هذا الجبل. قال لها صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد لله، لكن الله روح، والساجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هي دي الحتة اللي كلها حلاوة في المسيحية، الله روح، ومن قرب له نقترب إليه من خلال الروح، لأنه ليس جسد هيولي. الممارسات حلوة كويسة، لكن ايه الفايدة ان احنا نتممها من غير روح؟ السجود حلو، انما لازم يبقى سجود بالروح من جوه. يعني حينما اسجد بجسدي لازم روحي من جوه تكون بتسجد، انما لو سجدت بجسدي وطلع لي صندوق زبيب هنا مش زبيبة واحدة، ما الفائدة اذا كان الروح نفسه، الروح نفسها مش بتسجد، مش بتنحني، مش بتتخشع؟ ما قيمة ان الانسان يصلي بلسانه وذهنه بعيد وروحه بعيدة؟ ده لو كان المسألة بالطريقة دي تبقى عبادة اوثان. رب نضحك على ربنا، الله روح. الصلاة الحقيقية ان تتحد روح الانسان بروح الله في الصلاة، هي دي الصلاة. طيب والإنسان يكون حالته إيه في الوقت ده؟ لا أستطيع أن أصف له، لأنه سوف لا يكون على الأرض في تلك اللحظات. شمامسة المرتلين، أذكر كلمة لأحد القديسين الذي انتقل إلى السماء منذ عدة سنوات قليلة وكان حاضر معايا قداس، وبعدين قال لي حينما نفقد الروح نبدأ نعبد الله بالحناجر فقط. ايه عمالين نصلي القداس والمردات شغالة بالحناجر، وكل حنجرة وحنجرة كده، كل جعورة وجعورة، سامحوني في التعبير، انما مفروض ان الحاجات دي كلها الروح تشترك، لان الله ليس صنما وليس إلها ماديا بالروح. والشمامسة وأنا أوجه الكلام إليهم لا ينبغي أن يتشاغلوا بأي شيء وهم واقفين في خدمة القداس الإلهي، وهكذا ينبغي أن نقف في القداس الإلهي مشاعرين أن احنا واقفين قدام ربنا. إنما إذا كان الدين ده صنعة، زي ما واحد صنعته سمكري والتاني صنعته نجار، واحد صنعته أسيس والرابع صنعته أسقف، يبقى إيه؟ لا، العبادة عبادة روحية، الله روح، الله روح، ولذا العبادة ينبغي أن تكون عبادة روحية. وهذا فارق كبير بين تعاليم المسيح وبين تعاليم معلم اليهود في ذلك الوقت. فارق ثالث بين المسيح وبين معلمي عصره من اليهود هو قوة التأثير، تأثير كلماته وتعاليمه. تكلم المسيح له المجد ذات مرة في مجمع الناصرة، وبعدين النتيجة ايه؟ النتيجة يسجلها لنا متى في الإصحاح السابع والعدد 29، يقول: كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. أنا آسف، الشاهد بتاعها لوقا 4:22. كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. وبعد فراغ المسيح من إلقاء عظته على الجبل، القديس متى الإنجيلي إصحاح 7:29 يقول: بهتت الجموع من تعليمه. بهتت، اندهشت، تعجبت، بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. كمن له سلطان، المسيح المعلم بيعلم بسلطان. وكل الذين يستمدون منه الروح والسلطان يكون لهم نفس هذا السلطان. ولذلك بين الخدام يوجد خادم كلمة التعليم تخرج من فمه ميتة، ويوجد آخر تخرج الكلمة من فمه حية. وإذا كان الرسول بولس قال: كلمة الله حية وفعال وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والنخاع ومميزة أفكار القلب ونياته، كلمة حية تحتاج إلى إنسان حي. الحكاية دي إحنا بنلاحظة حتى في القراية مش في التعليم. نبص نلاقي إنسان يقرأ رسالة بولس كاثوليكون إبراكسيس، نحس كده الكلام خارج حي. مظبوط الكلام ده ولا لا؟ واحد تاني موت الكلمة خارجة ميتة. ولذلك لا ينبغي أن كل إنسان يقرأ، حتى القراية مش الخدمة، مش كل واحد يقرأ. أنا ما نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه كل واحد اللي يغضب واللي يزعل اللي ما يقراش واللي ما يعزموش عليه؟ ومتى تنتهي هذه الأمراض في كنيستنا ويعطى العمل لكل ذي موهبة؟ معلش، وأنا نفسي بشترك في الخطية دي، لأن الواحد على قدر إمكانه بيحاول برضو أنه يراضي الناس ويراضي ضعاف النفوس. نقطة رابعة في الفروق التي كانت بين المسيح المعلم وبين سائر معلمي عصره، هذا الفارق هو أن حياة المسيح كانت تفسر كلمات، أو بعبارة أخرى كانت حياة المسيح هي التعليم ذاته، ولم يكن يعلم شيئا لا يتحلى له المجد به. في الوقت اللي كانت حياة معلم اليهود كلها عثرات، وبيقول لهم على كرسي موسى جلس الكتب والفرزين ليقوله لكم اسمعوا واعملوا به، ولكن مثل أعمالهم لا تعملوا، لأنهم لا يعملون بما يقولون، أو لأنهم يقولون ولا يفعلون. دي خطية كبيرة جدا بالنسبة للخادم، ان هو يبقى عثرة ويكلم الناس عن التواضع وهو متكبر، او الناس يروا فيه الكبرياء، يتكلم عن الوداعة والناس يروا فيه الغضب، يتكلم عن الحب والناس يروا فيه غير ذلك، يتكلم عن التجرد والناس يروه محبا لجمع المال. كيف تثبت كلمة الله الخارجة من فم مثل هذا الإنسان؟ إنما المسيح حينما كان يتكلم كان هو نفسه موضوع التعليم والكلمة. ولذلك نرى حبيب المسيح بولس وقد تشبث بحب إلهه وتعلق بمحبته، نسمعه يقول لأهل فيلبي، شوفوا إيه، يقول وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا. بولس يقول الكلام ده لأنه بنعمة الرب واثق أنه مدقق. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا. عشان كده كان بيقول لتيموثاوس وهو اسقف، لاحظ نفسك والتعليم، التعليم اللي انت بتقوله وبتعلمه للناس، لاحظ نفسك قبل ما تقول، لاحظ نفسك والتعليم، لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. مين يقدر يقول الكلام ده دلوقتي؟ وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا. مين يقدر يقول؟ والانسان محاط بالضعف من كل جانب. لكن هؤلاء الكارزين الأوائل، هؤلاء الخدام، كانوا في حالة روحية عجيبة. فين بولس ذا اللي صعد للسماء الثالثة ورأى أمورا لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها؟ فين؟ فارق خامس بين المسيح المعلم الأكبر وبين معلم اليهود، وهذا الفارق في غاية الأهمية، وهو أن النفس البشرية كانت مكشوفة للمسيح المعلم، ومن ثم فقد قدم للنفوس التي تقدمت إليه والتي سألته أعطاها احتياجها من المعرفة ومن العلم الروحي، كل حاجة مكشوفة قدام منه. ولعلكم تذكرون يا أحبائي حينما بدأنا نتكلم عن عظة المسيح له المجد على الجبل، يقول إيه أولها؟ فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، ولما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا لما أبصر الجموع. طبعا احنا ناخدها كده، شاف الجموع مزدحم عليه، لا، هي نظرة المسيح زي نظرتنا؟ لا، كل العظة على الجبل وما جاء بها كانت حاجات الجموع دي محتمل لها. المسيح فاحص القلوب والكلام، اللي كل شيء مكشوف امامه، كان يعلم أن سامعيه إنما يحتاجون إلى هذه التعاليم. ومن ثم فتح فاه وبدأ يعلمهم قائلا طوبى للمساكين إلى آخره. إنما دلوقتي ممكن واحد يقول أي حاجة، إنما نحن بنعمة الرب نستطيع أيضا. إذا الخادم أحنا ذات وتقدم في خضوع وفي خشوع وفي اتضاع للرب ويقول له يا رب ضع الكلام في فمي اللي انت تحس ان الناس اللي هيسمعوني محتاجين له النهاردة، انت ضع الكلمة يا رب في فمي، وروح الله هو العامل في الخدام وفي المخدومين. نقطة ثالثة كانت تفرق المسيح المعلم عن غيره من معلم اليهود، وهو أنه ما كان يستند إلى تعليم أو تعاليم سابقين، محتمل كده، كان لا يستند في تعليمه إلى أقوال سابقين من الأنبياء الملهمين في العهد القديم أو المعلمين أيا كان اللي يثبت صحة الكلام. كان هؤلاء الأنبياء في العهد القديم يقولوا كده، يبدأوا كلامه هكذا قال الرب، أو هذا ما يقوله السيد الرب. احنا عمرا ما نقرأ في الإنجيل المسيح بيقول كلام زي ده، لأنه هو الله المتكلم، مش محتاج انه يستند لتعليم، مش محتاج يستشهد بحاجة، مش محتاج، لأنه هو رب الشريعة ومعطي الشريعة. السيد المسيح دخل إلى مجمع الناصرة في أحد المرات وقرأ فصلا من سفر أشعياء النبي اللي فيها روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره. وبعد ما خلص قراية السفر يقول إيه؟ اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. تم أهو، أنا أهو أبشر بسنة الرب المقبولة. في لوقا 4:16-29 يقول: وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب. النبوات عنه، أرسلني، ياء المتكلم دي عايدة على مين؟ مسيح. لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، المأسورين روحيا، وللعمي بالبصر، كل دي معاني روحية، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وكانت عادة المعلمين أن يعلموا وهم جالسين، وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوم في مسامعه. تمت فيه. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. ونسمعه كثيرا خاصة في العصا على الجبل، وهو يقول للجموع: سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقول لكم. هو مش محتاج أنه يستعير التعليم السابق، لا، ده أنا اللي معطي هذه الشريعة، وهذا فارق جوهري بين المسيح المعلم الأكبر وبين من سبقه من المعلمين ومن عاصره أيضا من المعلمين اليهود. أخيرا فارق، دي مش كل الفوارق طبعا، جوهري آخر، وهو أن تعليم المسيح المعلم امتاز بالثبات وباليقين. احنا لما نيجي نسأل واحد عن حاجة يقول اظن الحكاية دي على الارجح، ربما عمرنا ما نقرأ الكلام في الانجيل ان المسيح اجاب بمثل هذه الاجابة، لان هذا يتنافى مع كماله الالهي، انما كان يقول: الحق الحق اقول لك. وليس هذا فقط، بل أكثر من هذا: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا، مش ربما أو أظن، أو الواحد نفسه يقول حاجات، معلش نفسه يقول حاجات على جماعة تانين. الثبوت واليقين، السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا يزول حتى يكون الكل. أما عن أسلوب المسيح في التعليم فنستطيع أن نلخص أسلوبه في التعليم في النقاط الثلاث الآتية. أولا عظاته وتعليمه الجماعي، ثانيا أحاديثه الفردية، ثالثا الأمثال. ودي عنصر هام جدا في طريقة المسيح، انفرد بها دون سائر المعلمين. يقول معلمنا متى في إصحاح 13 عدد 35: هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. طبعا المسيح ما قالش كده، ده الإنجليين اللي كتبوا الأناجيل. أما جم يكتبوا تذكروا ما كان مكتوبا بروح النبوة عن المسيح في العهد القديم، وطبقوا الرمز والنبوة على المرموز إليه والمتنبأ عنه. أما مجالات تعليم المسيح فلقد امتد تعليم المسيح إلى كل المجالات التي تهم الإنسان وتخصه، سواء في هذه الحياة الدنيا أو في العالم الآخر في السماء. ده من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه يمكن تلخيص مجالات تعليم المسيح في نقطتين كبيرتين أو في خطين رئيسيين. مجالات التعليم: الله والإنسان، أو الحياة الدنيا والسماء والأبدية. وإن شاء الله في المرات القادمة إن كان لنا عمر سنتكلم عن تعليم الله، تعليم المسيح المعلم الأكبر، خاصا بالله وخاصا بالإنسان وخلاصه، وخاصا بكل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. ونختم إن شاء الله بعد عدة شهور كل هذا الكلام، ونتوجها بأمثلة الملائكة.